الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومع كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري الذي هو من أجل كتب صحيح الإمام البخاري. وصحيح البخاري أجل كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وأصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب الذي جمع فيه مصنفه أمور الدين وما يتعلق بها من الأخلاق والمعاملات. صحيح الإمام البخاري الذي ابتدأه بكتاب بدء الوحي، الذي ابتدأه بحديث الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. أعمال المرء كلها من كلام وأفعال ظاهرة وباطنة، كلها تتعلق بالنية والقصد. ولذلك أشار في بداية كتابه إلى النية التي هي أساس الأعمال، وأنه إنما جمع كتابه وصنفه يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، أو يذكر نفسه بأن يكون جمعه وتصنيفه لهذا الكتاب ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يجب أن يكون ذلك ابتغاء وجه الله. فإنما الأعمال بالنيات، الأعمال ظاهرة وباطنة، الأقوال ظاهرة وباطنة. ومن هذه الأعمال التي نتذكرها هذه الأيام الهجرة إلى الله عز وجل، التي حققها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكمل الوجوه، والصحابة معه رضي الله تعالى عنهم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهكذا يودع المرء عاما من حياته ويستقبل عاما آخر، تنتهي السنون وتمر الأيام والليالي، والعاقل من يتفكر في ساعاته ويغتنم لحظاته حتى لا يسأل عنها بين يدي الله عز وجل. عام مضى محمل ومحملا بأعمالك، وعام سيقبل عليك ينتظر منك أعمالا. ختم المسلمون عامهم بحج بيت الله الحرام، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يرزق من لم يحج هذا العام حجا أعواما جديدة، أعواما مديدة، حجا مبرورا، وأن يتقبل من الجميع أعمالهم سواء كان حاجا أو مقيما، وأن يتقبل من العاملين أعمالهم سواء كان مهاجرا من بلده إلى آخر أو مقيما، ما دام محققا الغاية التي من أجلها شرع الله عز وجل الهجرة، هجرة من الكفر إلى الإيمان، هجرة من العصيان إلى الطاعات، هجرة من البدع إلى السنن، هجرة من التفريط في الطاعات إلى أداء الواجبات والتقرب إلى الله عز وجل بالمستحبات. فنسأل الله عز وجل أن يحقق لنا هاتين الهجرتين، هجرة من أرض فيها الظلم والفساد إلى أرض فيها العدل والصلاح، هجرة من أحوال فيها تفريط وتضييع إلى أحوال فيها قيام واجتهاد في طاعة الله عز وجل. فالهجرة هجرتان، هجرة الأوطان وهجرة الإثم والعدوان. الهجرة هجرة الأوطان وهجرة الإثم والعدوان، وهي أفضلهما، إذ فيها إرضاء الرحمن وترغيم الشيطان، وهي الغاية المطلوبة من الهجرة الأولى التي هي هجرة الأوطان. ينتقل من وطن إلى آخر ليحقق في هذا الآخر الإيمان الذي فرضه الله والإيمان الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليرغم أنف الشيطان الذي إذا رأى العبد على الطاعة صرخ وولول، حينما يرى المؤمن ساجدا لله رب العالمين هاجرا الكبر والعصيان آتيا الطاعة والإيمان ساجدا لله عز وجل، يولول ويولي وهو يصرخ ويقول يا ويله، يعني نفسه، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. علينا أن نتذكر هذا الحدث وأن نجدده في حياتنا بالهجرة إلى الله عز وجل بالتوبة عن العصيان وعن التقصير إلى الطاعة والإيمان، هجرة إلى الله عز وجل من البدعة إلى السنة، هجرة إلى الله عز وجل من جميع الآثام إلى جميع الطاعات. فلا يزال عبدي كما يقول رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة جل وعلا: فالذي يتقرب إلى الله بالنوافل يحبه الله، وعلامة هذا الحب تظهر على الجوارح، فيده وبصره وسمعه ورجله حركاته وسكناته لا تكون إلا في إرضاء الرحمن وإرغام الشيطان. وهذا المعنى المطلوب من الهجرة. فحينما نتذكر الهجرة لا نتذكرها بمجرد الأناشيد ولا الاحتفالات التي يجريها بعض الناس بطعام وشراب ولقاءات وسهرات، إنما نحتفل بها بمعنى الاهتمام بذكر ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام حال هجرته، وكذلك المهاجرون الأولون الذين هاجروا هجرات متعددة: هجرة للحبشة، ثم للحبشة، ثم للمدينة، أرض الهجرة التي أراها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، دار الإيمان والنصرة التي حقق الله عز وجل فيها نصرة دينه ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. نهاجر لنحقق ما حقق النبي عليه الصلاة والسلام، نردد ما ذكر ربنا جل وعلا عن بعض الأنبياء: إني مهاجر إلى ربي. نحقق ذلك نهاجر، ننتقل، نتغير، نحول حياتنا من حياة العصيان، من حياة الكسل، من حياة اللهو واللعب، إلى حياة الطاعة، إلى حياة الجد والنشاط، إلى حياة العبادات، إلى الحياة التي تعمر بذكر الله عز وجل. حينما نتناول هذا الكتاب، كتاب الإمام البخاري، ومن بين كتبه كتاب الإيمان، إنما نريد ما أراده رحمه الله تعالى أن نجدد فينا وفي أمتنا من درس أو ما كاد أن يندرس عند كثير من المسلمين، وهو عدم الاعتقاد الصحيح في الإيمان والقول الصحيح في الإيمان، وأن الإيمان ليس مجرد أماني ولا تمني يتمناه المرء، إنما هو قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وأنه يزيد بهذه الطاعات الظاهرة والباطنة وينقص بنقصها وينقص بالمعاصي. فنريد أن نحقق هذا المعتقد لأهل السنة في الإيمان من أنه قول وعمل يزيد وينقص. وهذه تراجم كتاب الإيمان في صحيح البخاري لتقرير هذا المعتقد من أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والرد على الطوائف المخالفة التي خالفت في ذلك. فيقول رحمه الله تعالى بأسانيدنا المتصلة إليه: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. كراهية الكفر وكراهية الكفار إذا تحققت في قلب المرء تحققا عظيما كما يكره الإنسان أن يلقى في النار، هذه الكراهية إيمان، لأن ضدها الحب، حب الله ورسوله وحب المؤمنين، حب الطاعات، حب الإيمان. فإذا أحب المرء ربه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والإيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإيمان الظاهر والإيمان الباطن، الاعتقاد الباطن الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا حقق ذلك وعاد هذا الإيمان الباطن على الظاهر والجوارح الظاهرة بالعمل، كان ذلك ممن حقق حب الله وحب رسوله وحب الإيمان، وحقق في نفس الوقت بغض من يحارب الله ورسوله من الكفار والكفرة ومن أعان على ذلك. فكما تقدم أن حب النبي وأن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وحب المؤمنين من المهاجرين والأنصار من الإيمان، فهذا أيضا يدل على ذلك من جهة أخرى، وهو بغض الكفر وبغض الكفار وبغض المنافقين، هذا علامة على الإيمان. وأن يكون بغضه للكفر والكفار مثل بغضه أن يلقى في النار وكرهه أن يلقى في النار. كل عاقل، كل حي، كل ما يشعر أو كل من يشعر ويحس يخاف النار ويكره أن يقذف فيها. فالمؤمن إذا كره الكفر والكفار كما يكره أن يلقى في النار، كان قد حقق هذا الإيمان الذي يعود عليه بضد ذلك من حب الله وحب رسوله وحب المؤمنين وحب الإيمان، حب الإيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فضلا منه ونعمة سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يحبب للمؤمنين الإيمان ويبغض في قلوبهم الكفر والعصيان. يحبب المؤمنين لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويبغض لهم الكفر والكفار. فمن فعل ذلك وهو عمل قلبي يعود على الجوارح بالعمل كان ممن حقق الإيمان. باب من كره أن يعود في الكفر، يعني يكره الكفر كرها عظيما ويكره أن يعود فيه كرها عظيما كما يكره أن يقذف في النار، هذا الكره من الإيمان. كما أن حب الله ورسوله وحب الإيمان وحب المؤمنين من الإيمان، ضد ذلك أيضا يكون من الإيمان وهو بغض الكفر والكفار من الإيمان، وأن يكون البغض عظيما. وهذا فيه إشارة إلى أن الإيمان يتفاضل في قلوب المؤمنين، لأن الحب يتفاضل في قلوب الناس، وكذلك البغض للكفر والكفار يتفاضل في قلوب الناس. فإذا كان هذا الحب إيمانا، حب الله ورسوله والإيمان والمؤمنين، وهذا البغض وهو بغض الكفر والكفار، إذا كان هذين الأمران من أعمال القلوب ويطرأ عليهما الزيادة والنقصان، دل ذلك على أن الإيمان يزيد وينقص، والإيمان إيمان الظاهر وإيمان الباطن، إيمان القلب وإيمان اللسان وإيمان الجوارح. فهذا الكفر عمل من الأعمال، إشارة إلى أن الإيمان عمل. هذا الكفر، هذا الكره الذي هو حب أو كره الكفر، عمل من أعمال القلب يزيد وينقص، ليقرر القاعدة الثانية وهي أن الإيمان في القلوب وعلى الأبدان والجوارح يزيد وينقص. فقال رحمه الله تعالى: باب أو باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. وهذا هذه الترجمة مستمدة من الحديث الذي سيرويه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب أبو أيوب الأزدي الوشحي البصري، قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام الإمام، عن قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك النجاري أبو حمزة الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ممن سكن البصرة، فالإسناد كلهم بصريون، هذا إسناد بصري من أوله إلى آخره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، كنا فيه أي حصلنا وتحققنا وتحلى بهن. وهذا الحديث قد تقدم عندنا قبل ذلك، ومعنا فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الهجرة درس للأمة كشف القيوم به الأمة.
دعوة عامة تدعوكم قناة الرحمة للهجرة معها يوم الخميس القادم، هجرة إلى الله، هجرة عن المعاصي، في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نهاجر.
قام القلب في اشتعال من خوف ربه بالجلال.
في استقبال العام الهجري الجديد في صحبة علماء الأمة، فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر، فضيلة الأستاذ الدكتور جمال المراكبي، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، فضيلة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي، فضيلة الشيخ سعد عرفات، فضيلة الشيخ مسعد أنور، فضيلة الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زهو، الشيخ عبد الله كامل، والشيخ يوسف معاطي مع ملهم العسوي. الهجرة غدا من 5:15 مساء، نحن في انتظاركم لنهاجر معا.
عدنا بفضل الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وهذه الجملة الأخيرة هي موضع الشاهد من الحديث للترجمة: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، وأن يكره أن يعود في الكفر، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله من كما يكره أن يلقى في النار. كما كل ذلك دليل على أنه يكره الكفر والكفار. فمن كان يعبد الشمس، ومن كان يعبد النار، ومن كان يعبد غير الله عز وجل، فاحتفل بهذه العبادة واتخذ أعيادا لعبادته تلك، فعلى المسلم المؤمن المحب لله ورسوله أن يكره ذلك، وأن يكره الذي يفعل ذلك من الكفار. وليس معنى الكراهية هذه أن يكون المرء محتفظا بها في صدره فحسب، بل ينبغي أن يكون مظهره دالا على ذلك من أقواله وأفعاله وحركاته كما ذكرنا، وأن يحب الخير للناس جميعا بأن ينقذهم الله عز وجل من النار إلى الجنة، من الكفر إلى الإيمان، من المعاصي والفسوق إلى الطاعة والعبادات. يعني إذا كره الكفر والكفار يحب الإيمان والمؤمنين، ويحب لأولئك الكفار أن يدخلوا معه في الإيمان، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، مع محبتهم أن يكون الجميع أهل إيمان، أن يكون الجميع أهل توحيد، أن يكون الجميع عبادا لله عز وجل. ولذلك أرسل الله عز وجل الرسل، وأنزل الكتب، وجردت سيوف الجهاد لتحقيق هذا الإيمان، لتحقيق هذه العبادة، لتحقيق كمال التوحيد لله عز وجل، وإظهار أن الواحد المتفرد بالخلق والملك والتدبير والإيجاد يجب أن يكون واحدا في أقوالك وأفعالك وحركاتك وسكناتك وتروكاتك، أن تكون عاملا لله رب العالمين. وهذا علامة الحب، أو حب الله وحب رسوله، وبغض الكفر والكفار. وهذا كما ذكرنا إشارة إلى أن الإيمان أقوال وأعمال، ظاهرة وباطنة، وأنه يزيد وينقص كما تقدم ذلك مرارا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وكما تقدم مرارا أن أهل الإيمان يشتركون في الإيمان وأنهم مؤمنون، لكنهم يتفاضلون، فليس إيمان الصديق كإيمان أحد الأمة، وليس إيمان الفساق كإيمان المؤمنين الكمل الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه من الصحابة الأخيار الأطهار رضي الله تعالى عنهم، ولا ممن سبقهم من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. فالإيمان يتفاضل الناس فيه في داخله، أو يتفاضل الناس بسبب أعمالهم التي يأتون من أعمال الإيمان. قال: باب تفاضل. التفاضل هنا بمعنى التفاوت، التفاوت، يفضل بعضهم بعضا، ويزيد بعضهم على بعض، ويرتقي بعضهم في درجات الإيمان أكثر من البعض. التفاضل والتفاوت والتباين والتباعد، وعلو بعضهم في الإيمان درجات دون البعض، وذلك على حسب الإيمان. والإيمان كما تقدم مرارا إيمان القلب واللسان والجوارح. قال: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، لأن المؤمنين لا يشتركون. وفي هذا كما قلنا تقرير لمعتقد أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يعلو ويرتفع وينخفض، ويتفاوت الناس ويتفاضلون فيه، خلافا لما يزعمه وما يعتقده المرجئة الذين يقولون إن المؤمنين في الإيمان على درجة سواء، حيث يظنون أن الإيمان
هو مجرد تصديق القلب أو مجرد تصديق القلب واللسان، والتصديق القلبي عندهم لا يزيد ولا ينقص، وكذلك إقرار اللسان. فإذا أقر الإنسان بالتوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتقد ذلك في قلبه أو صدق بذلك في قلبه، فالكل من المؤمنين يعتقدون ذلك، فهم يقولون كل المؤمنين متساوون في الإيمان. وهذا الإيمان الذي هو التصديق والإقرار لا يزيد ولا ينقص، وهذا كلام فاسد كما تقدم ذلك مرارا. فتصديق القلب نفسه أو نفسه، التصديق نفسه في القلب الواحد يتفاضل ويتباين على حسب رؤيته من الدلائل والآيات على وحدانية الله عز وجل وقدرته، وهذا التباين يحصل على حسب ما حصل للمرء من رؤية تلك الآيات البينات. فكل الناس يرون الآيات، لكن البعض يتدبر ويتفكر فيها فيزداد إيمانه، يرى تعاقب الليل والنهار، يرى الشمس والقمر والنجوم مسخرات، يرى الفلك تجري في البحر بنعمة الله، يرى الحياة والموت، يرى الآيات في مخلوقات الله عز وجل، يتدبر ويتأمل في السماء وكيف رفعت بلا عمد، وفي النجوم وكيف أنها تزين السماء وأنها رجوم للشياطين، وأن منها الثابت ومنها السيارة ومنها ما يتخذ علامات حيث ينتقل من مكان إلى مكان ومنها غير ذلك، وفي الجبال كيف نصبها الله عز وجل وجعلها أوتادا لترسو هذه الأرض، وإلى المخلوقات من حوله، إلى الهواء، إلى الماء، إلى النبات، إلى نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يتأمل في هذه، فإذا تأمل وتدبر ازداد إيمانه. إذا اعتبر بآيات الله عز وجل كيف يحيي الموتى، كيف يحيي الأرض بعد موتها سبحانه وتعالى، يزداد إيمانه. فالذي يتفكر ويتدبر ويتأمل في آيات الله عز وجل الكونية وفي آيات الله عز وجل القرآنية يزداد يقينه، يزداد تصديقه، يزداد إيمان قلبه مما يعود على لسانه بالنطق التسبيح والتكبير والتهليل والذكر لله عز وجل. يزيد هذا الإيمان القلبي والتصديق القلبي بعد النظر والتأمل والتدبر في آيات الله عز وجل، يزيد جوارحه انطلاقا عاملة. فالذي يتدبر في عظيم خلق الله عز وجل وآياته الكونية وآياته القرآنية يقوم ذاكرا لله، يصلي لله، يصوم لله، يحج لله، ينفق لله، يجاهد لله، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يبذل من ماله وجهده وعلمه، يبذل ما أعطاه مما أعطاه الله عز وجل، كل هذا ثمر ونتيجة لأن الإيمان ازداد في قلبه. فالمؤمنون لا يمكن أن يكونوا على درجة سواء، وأولئك كما ذكرنا لما قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق أو مجرد التصديق مع مجرد الإقرار فحسب، وقالوا هذان لا يقبلان الزيادة ولا النقصان، جعلوا الأعمال ليست داخلة في الإيمان. فالصلاة ليست إيمانا، والصيام عندهم ليس إيمانا، والجهاد ليس إيمانا، والحج ليس إيمانا، إنما هي أعمال وعبادات وفقط. الإيمان عندهم ذلك، لكن الإيمان عندنا معشر أهل السنة أعمال ظاهرة وأقوال ظاهرة مع أقوال وأعمال باطنة، ولذلك يقولون وتسنى لهم القول بزيادة الإيمان ونقصانه. يعني لما كان الإيمان داخل فيه الأعمال الظاهرة كان بعض الناس أكثر إيمانا وأعلى إيمانا من غيره. فإذا كنا نحن أهل السنة نقول الصلاة من الإيمان، فالذي يستكثر من الصلاة يكون أعظم إيمانا وأعلى إيمانا ممن لا يصلي أو لا يصلي قليلا. فمن صلى الصلوات الخمس وأضاف إليها سنن الرواتب والنوافل الأخرى اليومية السببية، ثم ازداد مع ذلك بالقرب من الله عز وجل بكثرة الصلوات النوافل المطلقة التي ليست مسببة ولا مقيدة، قام الليل واجتهد في القيام، لهذا أعظم إيمانا وأرفع إيمانا وأفضل إيمانا من ذلك الذي يكتفي بالصلوات الخمس فحسب. الذي يصوم رمضان ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس، ويصوم الأيام التي حث النبي عليه الصلاة والسلام على صيامها أو ذكر فضل وثواب من صامها، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما كصيام داود عليه السلام وهو خير الصيام، هذا لا شك أنه أعظم إيمانا ممن صام رمضان فحسب. فلما كنا معشر أهل السنة، ويجب أن يكون أهل الإسلام كذلك جميعا، نعتقد أن الإيمان اعتقاد وأقوال وأعمال، ولذلك تجد الإيمان يذكر في القرآن كثيرا، أمنوا وعملوا الصالحات، أمنوا وعملوا الصالحات، مما يدل على أن الاعتناء بالعمل الصالح مذكور في القرآن مقرونا بالإيمان. الذين أمنوا وعملوا الصالحات، فالعمل الصالح من الإيمان، وهو علامة على أن الإيمان إيمان صحيح. فلذلك كما قلنا نقول بتفاضل وتباين وتمايز بعض المؤمنين على بعض وارتفاع درجات بعضهم على البعض. فهنا يقول باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، والأعمال كما تقدم الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. فأعمال القلوب من الخوف والرجاء والخشية والرغبة والإنابة والتوكل والرهبة، كل هذه أعمال القلوب، وكذلك أيضا أعمال الجوارح، ويدخل فيها اللسان، القول، التهليل، التكبير، التسبيح، الذكر، قراءة القرآن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعمال الجوارح، الأعمال من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وبر ونفقة وغير ذلك من الأعمال الظاهرة، يتفاضل أهل الإيمان فيها على حسب تفاضلهم في أعمال القلوب وإقرار اللسان وأقوال اللسان وأقوال وأفعال الجوارح، يتفاضلون في ذلك. قال باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، أي يتفاضلون في أعمالهم ويتفاضلون في الإيمان بسبب أعمالهم، يعني إنسان في الدرجة العليا من الإيمان بسبب عمله، أو إنسان في أعمال الإيمان أكثر من غيره، فتفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس المدني، قال حدثني مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة، عن عمرو بن يحيى المازني، عمرو بن يحيى بن عمار المازني، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. أهل الجنة يدخلون، الذين يدخلون الجنة في بداية الأمر، وكذلك أهل النار الذين يدخلونها في بداية الأمر، بما فيهم العصاة والفساق والمبتدعون الذين هم دون الكفار، الكل يدخل النار، الكفار يدخلون في النار خالدين فيها أبدا لا يتحولون عنها ولا ينتقلون، والمؤمنون الذين آمنوا ودخلوا النار بسبب ذنوب ومعاص في بداية الأمر يدخلون ثم يخرجون بعد ذلك. قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من النار، يعني ممن دخلها في بادئ الأمر، في بداية الأمر دخلها، ثم يأمر رب العزة جل وعلا بإخراج طوائف من النار. قال أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، حبة من خردل أصغر الحبوب التي ترى، فيخرجون أو فيخرجون منها قد اسودوا، يخرجون من النار سود، صاروا فحما، صاروا حمما من النار عياذا بالله، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، يعني مالك شك في رواية عن عمرو بن يحيى هل سمعه يقول فيلقون في نهر الحياة، الحياة وهو المطر، الحياة المطر، أو الحياة النهر الذي من دخله خرج حيا، فكأنهم كانوا قبل ذلك موتى لما احترقوا في النار عياذا بالله، وصاروا حمما وصاروا فحما وصاروا سودا من مكثهم في النار عياذا بالله، كانوا موتى، فإذا ألقوا في هذا النهر صاروا أحياء لأنه نهر الحياة، صاروا أحياء لأنهم وضعوا في الماء الذي هو سبب الحياة، فالحياة هو الماء هو المطر، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ينبتون في هذا النهر، كانوا مثل الحبة البذرة التي هي ميتة لا تتحرك، فإذا وضعت في التراب وسقيت بالماء خرجت حية واهتزت الأرض من فوقها وربت هذه النبتة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. الحبة دون الحبة، الحبة هي الحنطة القمح أو الشعير، أما الحبة هي ما ينبت من نبات أو بذرة النباتات التي لا تؤكل، البذرة التي يخرج منها النبات، أما الحبة هي حبة الحنطة أو الشعير التي تؤكل، الحبوب التي تؤكل. فهؤلاء ينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، مجرى السيل، بعد ذلك تخرج وتنبت هذه الحبة، تخرج في جانبه لأنها شربت الماء، ماء السيل. ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب، يعني في روايته عن وهيب بن خالد، في روايته عن عمرو بن يحيى، أي هو قرين مالك في رواية الحديث عن عمرو بن يحيى. مالك شك في قول عمرو بن يحيى، هل قال في الحديث فيلقون في نهر الحياة أو الحياة؟ أما وهيب قال حدثنا عمرو الحياة، يعني من غير شك، وقال خردل من خير، أما رواية مالك خردل من إيمان، فروايتان متفقتان إلا في هاتين اللفظتين، مالك شك في الحياة أو الحياة، وأيضا قال في حديثه فمثقال من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، أما وهيب قال مثقال حبة من خردل من خير، والإيمان هو الخير، الإيمان هو الخير. وفي هذا الحديث كما ذكرنا عدة مواضع تدل على أن أهل الإيمان يتفاضلون، أهل الإيمان يتفاضلون في الأعمال، فعلى حسب أعمالهم، ومن أعمالهم ما استقر في قلوبهم من الإيمان، فمنهم من كان الإيمان في قلبه مثقال حبة من خردل، ومنهم من كان الإيمان في قلبه أكبر من ذلك، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة، وفي قلبه وزن شعيرة، وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، مما يدل على أن الإيمان في القلب يتفاضل أيضا، وأعمال القلب أو أعمال القلوب يتفاضل الناس في تحقيقها. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، أي بقلبه ولسانه، وكان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، وزن الإيمان في قلبه يزن الشعيرة. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة، حبة البر، حبة القمح من إيمان. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة، وهي أصغر ما يراه الإنسان. في هذا الحديث أن الله عز وجل قال لملائكته أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، أقل شيء مثقال حبة من خردل، وهذا كما تقدم يدل على أن الإيمان في القلوب ليس متساويا عند سائر المؤمنين، إنما منهم من كان إيمانه ضعيفا جدا حتى كان يزن هذه الخردلة أو يزن البرة أو يزن الشعيرة أو يزن الجبال، كما يذكر عن ابن مسعود أنه يقول عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه، وقر، استقر، وثقل، وكان عظيما في قلبه، وهذا هو الإيمان الذي تحقق عند الصديق رضي الله تعالى عنه، كان الإيمان ثقيلا في قلبه، كان الإيمان مستقرا في قلبه، على خلاف غيره ممن كان الإيمان في قلبه كالشعيرة، كالبرة، كالخردلة، كالذرة، وهذا يعود أيضا على الجوارح بالأعمال كما ذكرنا. فمن كان إيمانه عظيما أمثال الجبال فإن حركاته وسكناته وألفاظه وسكوته كل ذلك يكون على مقتضى ما استقر في قلبه من الإيمان العظيم، فحركاته كلها لله، وأقواله لله، وأعماله كلها لله، وتركاته لله عز وجل، فحقق الإيمان في أعلى درجاته. والمؤمنون يتفضلون يتفاوتون، فأولئك آخر من يخرجهم الله عز وجل من النار، كما في الحديث الآخر يخرج الله عز وجل من النار أهل الصلاة الذين تعرفهم الملائكة بسيماهم بما يظهر على وجوههم من آثار الوضوء والصلاة، يخرجونهم ثم يأمرهم أن يخرجوا غيرهم من كان دون ذلك، ثم يخرجون غيرهم، ثم يخرجون أقواما لم يعملوا خيرا قط، يعني سوى التوحيد، يعني جاءوا بالإيمان في قلوبهم ووحدوا الله عز وجل ولم يأتوا شركا. نعم تركوا الأعمال، تركوا الأعمال الظاهرة، تركوا الصلاة والصيام، لكن لم يتركوا كل الأعمال، لم يتركوا كل الأعمال الظاهرة. وأيضا كان الإيمان في قلوبهم والإقرار على ألسنتهم جار، ولم يقعوا في شرك ولا كفر، فيخرجون هؤلاء، فيأمر الله عز وجل الملائكة أن تخرج هؤلاء طوائف طوائف وجماعات جماعات، حتى يخرج رب العزة جل وعلا ويأمرهم أن يخرجوا أولئك الأقوام الذين يخرجونهم آخر وجبة وجماعة وطائفة، يخرجونهم من النار بغير عمل عملوه ولا إيمان فعلوه، إنما كان ذلك برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يخرجون من النار حتى صاروا فيها حمما وفحما وقد اسودوا من طول لبثهم وبقائهم في النار عياذا بالله، لا شك أن أولئك وإن كانوا من المؤمنين فهم في أدون مرحلة ومرتبة من الإيمان، بخلاف الذين دخلوا الجنة أول ما فتحت الجنة، فتحت أبوابها دخلوا من غير عذاب ولا سابقة عذاب ولا حساب، أو من حوسب ثم دخل الجنة ولم يدخل النار، على حسب إيمانهم الذي حققوه يدخلون الجنة. فهذا يدل على أن أهل الإيمان ليس على درجة سواء، وأن الإيمان في قلوبهم يتفاضل وعلى ظواهرهم يتفاضل، وهم يتفاضلون فيه. فحينما يأمر الله عز وجل ويقول لملائكته أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، دل ذلك على أن هناك من كان أعظم من ذلك إيمانا في قلبه. قال فيخرجون منها قد اسودوا عياذا بالله، أسأل الله عز وجل أن يجيرنا جميعا من النار وأن يحرم أبداننا على النار. بعض الناس يتهاون ويقول يعني ندخل النار وقتا من الزمن ثم بعد ذلك نرجع إلى الجنة، ويظن أنه يدخل النار كأنه يدخل بيتا من بيوت الدنيا، ولو نارا من نار الدنيا لا تساوي شيئا، نار الدنيا هذه فضلت عليها نار الآخرة 69 جزءا، نار الدنيا 71 جزءا من النار، نسأل الله العافية. فيظن أنه إذا دخل النار يعني يوما أو لحظة أو ساعة أو ما إلى ذلك الأمر هين. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن أنعم أهل الأرض من أهل الدنيا وهو من أهل النار، يصبغ صبغة واحدة في النار ثم يخرج ثم يسأل ويقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل ذقت نعيما قط؟ فيقول لا يا ربي، لا والله ما رأيت نعيما قط، ما ذقت نعيما قط. وهذا لم يدخل النار ولم يستقر فيها، إنما صبغ صبغة أدخل وأخرج، نسي ما كان عليه من نعيم ونسي ما كان عليه من لذات وشهوات في الحياة بصبغة واحدة، فكيف إذا دخل النار واستقر بها أحقابا وسنين طويلة، وكان فراشه النار، مهاده النار، وغطاؤه النار، وطعامه الزقوم، وشرابه الحميم عياذا بالله، حتى وإن خرج بعد ذلك خرج بعد ذلك بتوحيده ثم صار من أهل الإيمان، إلا أنه يصير على هذه الهيئة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن أولئك الذين في قلوبهم من الإيمان مثقال ذرة مثقال خردلة من إيمان يخرجون من النار قد اسودوا من طول لبثهم ومكثهم، فالنار عياذا بالله تأكل لحومهم حتى صيرتهم فحما سودا عياذا بالله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب هؤلاء الذين هم مخلدون فيها. وتشبه بهم من دخل النار من المؤمنين من الفساق والعصاة من المؤمنين، في الظاهر تشبه بهم حينما دخل النار واحترق لحمه وبدنه حتى صار أسودا وصاروا سودا حمما، فأذن الله عز وجل في خروجهم وأمر بخروجهم بإيمانهم وأصل إيمانهم الذي كان مستقرا في قلوبهم، فيلقون في نهر الحياة، النهر الذي اجتمعت فيه مياه الأمطار أو نهر الحياة الذي من دخله صار حيا، كمثل تلك الحبة الصغيرة السوداء التي إذا كانت في جانب السيل مر بها السيل تشربت من هذا الماء تنبت بسبب هذا الماء، لكن نباتها ليس كنبات الأشجار الأخرى التي تستمر بها الحياة والتي الحياة يسقيها دائما، فهي كبيرة عظيمة خضراء نضرة مثمرة باهية ظليلة، بخلاف تلك الضعيفة التي تنبت لمرور الماء عليها أو لشربها قليل من الماء تخرج صفراء ملتوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل في الجانب الذي تمر فيه السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية تخرج ضعيفة؟ فهذا أيضا فيه إشارة إلى ضعف الإيمان الذي كانوا عليه في هذه الحياة. فإياك أن تغتر بأن من يدخل النار سيخرج منها بإيمانه، لا بد أن تجتهد ولا بد أن تجاهد نفسك لتكون مع أولئك الذين دخلوا الجنة بغير حساب بغير عذاب بغير إيقاف على النار عياذا بالله بغير غمس أو دخول في النار التي من صبغ فيها صبغة واحدة نسي كل النعيم، أعظم نعيم تنعم به منعم في هذه الحياة بالصبغة الواحدة ينسى هذا النعيم عياذا بالله. فنسأل الله عز وجل أن يحرم أبداننا ووجوهنا جميعا على النار، وأن يرزقنا الإيمان الكامل واليقين الصادق، وأن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا أمننا وأن يحفظ علينا ديارنا وأن يحفظ علينا قناتنا وأن يبارك فيها والعاملين فيها، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب.